بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان كلامنا في الأمر الثاني، وهو تحديد كفارة الغيبة. ذكرنا سبعة أقوال، وقلنا إن المصنف اختار القول الأول، وهو أن كفارة الغيبة الاستبراء والاستحلال من صاحب الحق لأجل الأخبار المستفيضة الدالة على ذلك. ثم ذكرنا رواية السكوني اللي هي استغفر لمن اغتبته كلما ذكرته، وقلنا إن هذه الرواية تخصص الإطلاقات الدالة على الاستحلال من صاحب الحق، فبالتالي لا يكون السبب الماحي للغيبة منحصرا بالاستبراء، بل يكون الاستغفار أنه بل يعني سبب أيضا لبراءة الذمة. ثم ذكرنا كلام الشهيد الثاني، هذه فهرسة لما سبق. ذكرنا كلام الشهيد الثاني، وهو أن لدينا نبوي يقول الاستبراء هو كفارة الغيبة، ولدينا نبوي آخر يقول الاستغفار هو كفارة الغيبة. فلو قلنا أن النبويين متعارضان، لو قلنا بهذا القول، حينئذ ما هو العلاج؟ العلاج هو أن نحمل النبوي القائل بأن الاستبراء هو الكفارة، نحمله على صورة وصول الكلام إلى الشخص الذي وقعت عليه الغيبة، ونحمل النبوي الآخر القائل بأن الاستغفار هو كفارة الغيبة على صورة عدم وصول الكلام إليه. المصنف قال أولا هذا جمع تبرعي لا شاهد له، ثم استدرك وقال صاحب جامع السعادات ذكر رواية، ولدينا أيضا رواية أخرى للسكوني مروية في الكافي، يمكن جعلهما شاهدا. شاهدا لماذا؟ للتفصيل الذي ذكره الشهيد اللي هو القول الخامس حسب الترتيب في الدرس السابق، وأيضا يكون شاهدا للقول السادس اللي يقول تارة نفرض إمكان الاستحلال فيتعين الاستحلال، وأخرى يتعذر الاستحلال، هنا الكفارة تكون الاستغفار. هذا كله بالنظر إلى الأخبار التي استفدنا منها أن الغيبة أن عدم الغيبة حق للمؤمن كسائر الحقوق التي لا تسقط إلا بإسقاط صاحب الحق. ثم ماذا قلنا؟ قلنا بأن جميع الأخبار بأجمعها كلها إبلي كلها غير نقية السند، بالتالي هذه الاستفادات اللي استفدناها كلها ذهبت هباء منثورا، فلا يوجد لدينا دليل معتبر يدل على أن الغيبة من الحقوق حتى نقول يجب الاستبراء لأنه حق لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق، فبالتالي ما عندنا دليل على أنها حق. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الاستصحاب الذي ذكرناه فيما سبق أصلا لا محل له هنا. لماذا؟ لأن جريان الاستصحاب متوقف على كون الغيبة من الحقوق، وكون الغيبة من الحقوق مستفادة من الأخبار، والأخبار ساقطة عن الاعتبار، فإذا انتفت الأخبار زين بالتالي هذه الغيبة ما راح تكون من الحقوق حتى تجي تقول لي نجري الاستصحاب ونقول ذلك الحق المتيقن أنه في الذمة. الآن نشك هل هو باقي أم لا، نستصحب بقاء ذلك الحق، نقول لك أنت أول شيء ثبت لنا أنه حق، تقول عن طريق الأخبار، نقول لك الأخبار ساقطة، الشيخ يقول بأجمعها ضعيفة السند، فبالتالي انتفت الأخبار وانتفى معها الاستصحاب، وهنا يصل المجال إلى البراءة النافية للحكم. إذا نافية للحكم يعني شنو؟ يعني لا الاستبراء واجب ولا الاستغفار واجب. نطبق هذا المقدار. يقول نعم أرسل بعض من قارب عصرنا، يعني ملا مهدي النراقي رضوان الله تعالى عليه، عن الإمام الصادق عليه السلام إنك إن اقتبت فبلغ المقتاب، يعني هذه الغيبة التي صدرت منك بلغت المقتاب الشخص الذي وقع موردا للغيبة فاستحل منه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله فاستغفر الله له. وفي رواية السكوني المروية في الكافي في باب الظلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ظلم أحدا ففاته، يعني فاته ذلك الشخص إما لموت أو لأنه غاب مثلا، بالتالي إحنا ما نعرف مكانه، فليستغفر الله له فإنه كفارة له. يعني الاستغفار في هذه الصورة كفارة لظلمه. ثم يقول والإنصاف، إن الأخبار الواردة في هذا الباب، يعني شنو في هذا الباب؟ يعني في مقام هذه الأخبار الواردة في مقام إثبات وجوب الاستحلال والاستغفار كلها ضعيفة السند، كلها مرة ثانية، إن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند. إنزين، وأصالة البراءة بعد إذا هي ضعيفة استصحابها ما يجري، فبالتالي يصل المجال إلى أصالة البراءة، تقتضي عدم وجوب الاستحلال والاستغفار، وأصالة بقاء الحق الثابت للمقتاب. مو تجي تقول أنه لا الاستصحاب حاكم على البراءة وهو يجري، نقول لك لا يا عمي هذا ما يجري. وأصالة بقاء الحق الثابت للمقتاب اللي هو اسم مفعول، على المقتاب اللي هو اسم فاعل، هو يقول بالفتح والكسر حتى يفرق بينهم، تقتضي ماذا؟ تقتضي عدم الخروج منه إلا بالاستحلال خاصة، يعني يعني استصحاب بقاء الحق ماذا يقتضي؟ شنو نتيجته؟ نتيجة أنه لا تخرج عن عهدة الحق الثابت في الذمة إلا بطريق الاستحلال خاصة. لكن هذه بعد أنت احنا بنجاوب عن الحكومة اللي أنت قاعد تستشكل علينا، لكن المثبت لكون الغيبة حقا بمعنى وجوب البراءة منه ليس إلا الأخبار. يعني أنت من وين ثبت أنه هذا حق الغيبة حق؟ من الأخبار، والأخبار شنو؟ ضعيفة السند، فبالتالي ما عندنا دليل يثبت أنها حق، فكيف تستصحب بقاء الحق؟ هو الحق ما موجود. إنزين، ليس إلا الأخبار غير نقية السند. إنزين، مع أن السند لو كان نقيا، من هنا يريد أن يقول لو فرضنا أن السند لا خدشة فيه، زين السند تام، يقول بلي، لو فرضنا أنه تام، عندنا إشكال على الدلالة، دلالة الرواية. طيب ما هو الإشكال؟ يقول هذه الرواية ذكرت حقوقا أخرى للمؤمن، وهذه الحقوق ليست واجبة بالاتفاق. مثل شنو؟ مثل عيادة المؤمن المريض، تشيع المؤمن إذا مات، ونحو ذلك، والرواية طويلة. هذه الحقوق إذا تركت لا يجب طلب البراءة من أصحابها. يعني أنا ما رح تشيع مؤمن، لازم أروح أنه أطلب البراءة منه، أو مريض مثلا أروح له أنه البيت أقول له سامحني مثلا، أو أطلب منك الاستحلال، هذا بالاتفاق أنه غير واجب أخلاقيا. تريد تروح روح، لكن هل هذا واجب؟ مو واجب. حتى تقول يجب الاستبراء والاستحلال من أصحاب هذه الحقوق، أصلا مو واجب بالاتفاق. في سياق هذه الحقوق ذكرت الغيبة، فيكون حالها حال الغيبة كحال هذه الحقوق المذكورة في الرواية في عدم وجوب الاستحلال وطلب الحلية. واضح؟ قد تجي أنت تشكل علينا بإشكال، تقول إذا لم تكن هذه الحقوق واجبة، تذكرون في الدرس السابق قلت لكم خلوا خط تحت جملة في رواية، زين؟ أي رواية؟ رواية الشيخ الكراجكي هناك، قلت لكم ويقضى له عليه، حط تحتها خط، هنا نحتاجها. المستشكل يقول إذا لم تكن هذه الحقوق واجبة الأداء ويجب طلب الاستبراء منها، يعني من صاحب الحق، فلماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ويقضى، يعني ويحكم له عليه، يعني يحكم لهذا المؤمن على هذا الذي ترك هذا الحق؟ هذه في رواية الشيخ الكراجكي المتقدمة. إذن لماذا يعامل تارك هذه الحقوق يوم القيامة معاملة تارك حق واجب عليه؟ السؤال متين جدا. والجواب معنى قول النبي صلى الله عليه وآله يقضى له عليه ليس بمعنى أنه يستحق العقاب، حتى يكون هذا القول دالا على أن هذه الحقوق واجبة الإبراء وأن الاستحلال واجب. زين، شنو هو المعنى؟ المعنى أن تارك هذه الحقوق يعامل معاملة من لم يراعي حقوق الإخوان، بمعنى أنه لا يحصل على تلك المراتب العالية يوم القيامة، هذه المراتب التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن أدى حقوق إخوانه. المصنف يقول هذا الذي ذكرناه من معنى القضاء يظهر جليا من ملاحظة الرواية اللي رواها الشيخ الكراجكي اللي هي بسنده عن أمير المؤمنين أنه قال عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله للمؤمن على أخيه 30 حقا لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو. واضح؟ إذن القول بعدم كون الغيبة من الحقوق قول قوي. واضح؟ لأن الغيبة لو كانت نظير الحقوق المالية أصلا لا يمكن أن نقول إن الاستبراء ليس واجب، لأن هذا القول سيكون واضح البطلان. واضح؟ فإذن الغيبة ليست من الحقوق، وهذا قول قوي. الحاصل إلى هنا طلب البراءة من الغيبة ليس واجب، لكن هذا القول مخالف للاحتياط، بل خلاف هذا القول هو الأقرب. يعني طلب البراءة من الغيبة وأن الاستحلال واجب هو الأقرب. لماذا؟ أولا لأن الأخبار الدالة على أن المسقط والرافع للغيبة منحصر بطلب البراءة من صاحب الحق. هذه الأخبار كثيرة ومستفيضة. هسا أنت أفرض أن إحنا نقول ضعيفة السند لكنها أخبار كثيرة، فبالتالي هذه الأخبار الكثيرة لا يمكن طرحها بأجمعها، فهي تفيد اطمئنان شخصي عند الفقيه بأنه صحيح هذا، لأنه المسقط والرافع للغيبة هو طلب الاستحلال والاستبراء، هذا أولا. وثانيا بعض هذه الأخبار مثل الرواية مالت الصحيفة السجادية هذه تامة السند، هذه مو ضعيفة، فإحنا قلنا بأجمعها سامحون كان في خطأ في التعبير. إنزين. وثالثا أصلا مقتضى الاحتياط هو طلب البراءة من صاحب الحق. شنو النتيجة النهائية؟ أنا شنو كنت أقول في الدرس السابق؟ أقول الشيخ اختار أن كفارة الغيبة هو طلب الاستبراء والاستحلال من صاحب الحق للأخبار المستفيضة. هذا كله كان كلامي إلى هنا، لكن النتيجة النهائية شنو صارت؟ النتيجة النهائية هو القول السادس، إذا أمكن الوصول إلى المغتاب بالفتح يعني من له الحق ولم يترتب على إخباره مفسدة في هذه الصورة الأحوط الاستحلال، وإلا إنزين فيمكنه أن يتخلص، وإلا يعني شنو؟ يعني لم يمكن الوصول، فبالتالي يمكنه أن يتخلص من تبعات الغيبة بالاستغفار. نطبق هذا المقدار، يقول مع أن السند لو كان نقيا لكانت مع أن السند لو كان نقيا كانت الدلالة ضعيفة لذكر حقوق أخرى في الروايات لا قائل بوجوب البراءة منها، يعني من هذه الحقوق الأخرى مثل عيادة المريض. ما في واحد يقول أنت إذا ما رحت لأخوك المؤمن المستشفى إذن يجب عليك أن تطلب البراءة منه، ما في أحد يقول أدبيا أخلاقيا أنت بكيفك، أما وجوب ما موجود. إن قلت أي شلون أنه الرسول صلى الله عليه وآله قال فيقضى له عليه، نقول هذا المعنى الحين بينه، ومعنى القضاء يوم القيامة لذيها يعني لذي الحقوق على من عليها، يعني على من أنه عليه الحقوق المعاملة معه، زين يتعاملون معه معاملة من لم يراعي حقوق المؤمن، وليس المراد هو استحقاق العقاب، لا، جنة نوديك طبقات عليا ما تروح، ليش؟ يقول أكو حقوق أنت تركتها في الدنيا، هذه الحقوق هذه الجنة العليا أعدت لمن راعى هذه الحقوق، أنت ما راعيت الحقوق فبالتالي تبقى في الدرجة مثلا الكذا. كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق الثلاثين المذكورة في رواية الكراجكي فالقول بعدم كونه، أقول ليش قال كونه؟ المفروض الغيبة يعني بعدم كونها، واضح؟ انزل. فالقول بعدم كون الغيبة حقا للناس بمعنى وجوب البراءة نظير الحقوق المالية لا يخلو عن قوتين، فبالتالي الغيبة ليست من الحقوق، وهذا القول ليس ببعيد، وإن كان الاحتياط في خلافه، يعني الاحتياط يخالف القول بعدم وجوب الاستحلال، واضح؟ أنت تجي تقول أنه لا يجب الاستحلال ولا يجب طلب البراءة براءة الذمة من صاحب الحق، نقول لك هذا خلاف الاحتياط، بل لا يخلو عن أي يعني وجوب البراءة لا يخلو عن قرب قريب جدا. ليش قريب جدا؟ من جهة كثرة الأخبار الدالة على وجوب الاستبراء منها، يعني من الغيبة، ومع كثرة الأخبار بعد لا تجي تقول لي أنه هذه ضعيفة وهذيك ضعيفة وهذه لا، هذه أخبار مستفيضة. وإذا أخبار مستفيضة ما ننظر إلى سند كل خبر خبر، بل نأخذ بالمجموع ونقول أنها تفيد القرب. القرب هني القرب شنو؟ يعني يطمئن الفقيه بأن هذا المعنى هو المعنى الصادر من الشارع، وهو وجوب الاستبراء من كذا، من الغيبة. إنزين، وبعدين يقول بلا اعتبار وسند بعضها. شنو بلا اعتبار سند بعض؟ يعني بعض الأخبار التي كانت تدل على وجوب الاستحلال، مثل الرواية المروية عن الصحيفة السجادية، هذه أيضا رواية معتبرة السند، فلا تجي تقول كلها ضعيفة. إنزين، الآن إحنا شنو نسوي شيخنا؟ يقول الآن أقول لك النتيجة النهائية، والأحوط الاستحلال إن تيسر، يعني إن أمكن الاستحلال بحيث لا يترتب عليه مفسدة ولا إثارة فتن، وكان الوصول إلى هذا الشخص أمر ممكن. إنزين، هنا الاحتياط يقتضي الاستحلال. وإلا يعني شنو؟ يعني إذا كان يتعذر، حين يتعذر ليش؟ مو أنا ما أريد أروح له، قد تثير فتنة، قد تترتب مفسدة، قد هو بعيد أنا ما أدري وينه. على العموم، وإلا الاستغفار. فبالتالي شنو آخر شيء صار عندنا؟ أنا جاي أقول القول السادس. إذن القول الذي اختاره الشيخ موافق للأخبار، لكنه في النهاية ذكر لنا ما يقتضيه الاحتياط، والاحتياط يقتضي ماذا؟ إن تيسر فالاستحلال، وإن تعذر فالاستغفار. ثم يقول غفر الله لمن اقتبناه ولمن اقتابنا بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. الأمر الثالث من الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله بقوله بقي الكلام في أمور، هذا الأمر الثالث في مستثنيات الغيبة. يعني شنو؟ يعني في كل ما هو داخل في الغيبة موضوعا وخارج عنها حكما. يعني هذه غيبة لكن فيها مستثنيات، يعني غيبة ليست حرام. زين، وقع الكلام بين الأعلام في أنه ما هي الموارد المستثنات من الغيبة. الأعلام عددوا منها 10 موارد. الآن قبل لا نشرع في بيان هذه الموارد، نسأل ما هو المناط والملاك في تحريم الغيبة؟ أنت على طول راح تتذكر البحث السابق، الدروس السابقة، وتقول أن الغيبة إنما صارت حراما لأجل أنها مصداق لكشف العيب المستور، وهي انتقاص من المؤمن وإيذاء له، وأن هذا المقول مصداق لما يكرهه ويسوءه. وتسطر لي الكلام اللي أول كنا نقوله. إذن هذا هو الملاك في حرمة الغيبة. إذا كان هذا هو الملاك، نقول في كل مورد وجدت مصلحة أقوى من مصلحة احترام المؤمن وأعظم من مصلحة ترك الغيبة، إيه شنو تبي تقول؟ نقول هنا الغيبة جائزة. هذا المورد ترى من موارد التزاحم في مرتبة الملاك والمصلحة. دائما إذا كان هناك تزاحم في مرتبة الملاك والمصلحة، هنا نقدم الأقوى منهما. ودائما العلماء يقولون كسر وانكسار ومدري شنو، والنتيجة تخرج شنو؟ على طبق المصلحة الأقوى، يعني في ترك الغيبة مصلحة وفي الغيبة مصلحة أيضا، لكن المصلحة الموجودة في الغيبة أقوى من المصلحة الموجودة في ترك الغيبة. فهني لازم أغتاب أنا هذا. ليش؟ لأن احنا نقدم الأقوى ونقول أنا راح أغتابه ونقول هذه الغيبة جائزة. لكن إذا فرضنا أهمية مصلحة احترام المؤمن، حينئذ تكون الغيبة حرام. هذه هي الضابطة التي نعتمد عليها. إنزين، وإذا كانت هذه الضابطة على هذه الموارد اللي ذكروها المستثنيات، هذه موارد منحصرة، نقول لا، هذه لا تكون من الموارد المحصورة. ليش؟ لأن هذه الضابطة يمكن تطبيقها على أي مورد كانت فيه المصلحة أقوى، مصلحة الفعل أقوى من مصلحة الترك. لا، أنا راح أغتابه، ما راح أترك الغيبة. ليش؟ لأن المصلحة أقوى. إذن ليس علينا إلا أن نحقق ونتأمل هل يوجد ضابط صحيح لذكر العيب، ويكون هذا الضابط أقوى ملاكا من ترك ذكر العيب. مثلا أفرض، خل أجيب لك مثال حتى لا يصير الكلام أنه خالي من المثال. شخص طلب امرأة للزواج، أهل المرأة سألوا عنه، هذا الشخص المستشار اللي جايين يستشيرونه يقدر يقول ها ترى أنا ما، يعني يقول بينه وبين نفسه مثلا، يقول أنا ما أقدر أخطئها لأن ذكر عيوبه غيبة. نقول لا عمي، أنت يجوز لك أن تكشف لهم عيوب هذا، طبعا مو تهتك برا، مو تجي تمشي بالمجالس وتهتك عيوبه، لا لا، لنفس أهل المرأة، هذا فلان جاي طالب إيد بنتنا، إن زوجه هذا، إذن هذا مستشار، نقول له يجوز لك أن تكشف لهم عيوب هذا الرجل. هذه غيبة، نعم، لكنها جائزة. لماذا تجوز هذه الغيبة؟ لأجل الضابطة التي ذكرناها، وهي أن الملاك الموجود في الغيبة أقوى وأهم من الملاك الموجود في ترك الغيبة. ترى هذا الكلام اللي قاعد نقوله كله مقدمة. الأمر الثالث، المصنف عقد لشيء آخر. عجيب، يعني هذا الكلام كله مقدمة، بل مقدمة. الآن احنا قاعد نقول لك أنت تأمل وحقق، إذا كان هناك ضابط صحيح لذكر العيب ويكون ملاكه أقوى، فأنت قدم ذكر العيب وأنه تكون هذه الغيبة جائزة. إذن لماذا عقد المصنف هذا الأمر الثالث؟ عقده لبيان موردين تتخلف فيهما هذه الضابطة، عرفتها؟ يعني هاي الضابطة اللي قلناها في موردين تتخلف. المورد الأول، وما أدري اليوم نخلصها ولا لا، المتجاهر بالفسق. هذا المتجاهر بالفسق تجوز غيبته وإن لم يترتب عليها مصلحة أقوى من مصلحة ترك الغيبة. هذا على نحو الإجمال. أما تفصيل الكلام شنو هو؟ وهو هذا تفصيل الكلام في المتجاهر بالفسق. أولا، لابد أن نعرف بأنه لا خلاف بين علماء الخاصة والعامة في الحكم بجواز غيبة المتجاهر بالفسق. المصنف يبي يذكر لنا أدلة ولا ثلاثة ولا اثنين؟ أنا راح أذكرهم اثنين، نشوف العبارة تتحمل أم لا تتحمل أن نذكر الدليل الثالث. الدليل الأول، أنا قلت راح أذكر دليلين. الدليل الأول أن هذا المتجاهر بالفسق، هذا لا يكترث لظهور فسقه بين الناس، أصلا ما يهتم لاطلاع الناس على أنه فاسق، وبالتالي هو لا يكره أن يذكره الناس بفسقه. يجي واحد يقول فلان يشرب الخمر، هو ما يكره هذا الشيء، مو هو قاعد برا جاي يشرب الخمر، الكل جاي يشوفه. وعليه فلا يشمله تعريف الغيبة، اللي هو شنو قلنا؟ التكلم خلف إنسان مستور بما يكرهه ويغمه لو سمعه. إلى هنا عرفنا أن عدم الحرمة، حطوا بالكم ترى الحين هالمطلب شوية يحتاج إلى التفات خفيف. شنو هو الالتفات؟ إلى هنا احنا شنو قلنا؟ قلنا عدم الحرمة من أي باب؟ من باب السالبة، بانتفاء الموضوع، لأننا قلنا يجوز ذكره بما يسوءه لأجل أن الغيبة لا تصدق في حقه. يعني هذا غيبة المتجاهر بالفسق أصلا مو داخلة في الغيبة، في موضوع الغيبة، لأن المفروض أن التعريف لا يشمله. ليش؟ لأن ما ذكر من خلفه ليس عيبا مستورا، وهو لم يضرب ستارا كي يصدق أن هذا الشخص الذي تكلم من خلفه قد هتك ستره. بناء على هذا يكون ذكر المتجاهر بالفسق زين خارجا عن موضوع الغيبة تخصصا. عرفت أنا شنو قلت؟ الحين بستشكل بإشكال، شوفوا الإشكال. إن قلت تعريف الغيبة يقول ذكره بما يكرهه، خب المغتاب إنزين أنه إذا ذكره على المغتاب، يعني الشخص اللي جاي يحكي على هذا الفاسق، إذا ذكره على وجه الذم، من المعلوم أنه لا أحد يحب أن يذكر على وجه الذم والانتقاص، حتى المتجاهر بالفسق. يعني المتجاهر بالفسق يعني أنه لا يكره أن يقال عنه هذا مخوش آدمي، هذا كذا، هذا إنسان مع كذا، بعدين يقول لي أنه يشرب الخمر، يعني يذمونه يقبل؟ لا ما يقبل. فذكر المتجاهر على وجه الانتقاص لا يكون خارجا عن موضوع الغيبة. عرفتوا شنو بقول؟ لأن كلامنا السابق أنه خارج عن موضوع الغيبة تخصصا، المستشكل يقول لا مو خارج، داخل في تعريف الغيبة، لأن ذكره بما يسوءه ويكرهه، وانت قاعد تذكر على وجه الذم والانتقاص. فما تقول في هذا الإشكال أيها المصنف؟ المصنف يقول احنا مرادنا أن يذكر عيوبه ومعاصيه، مو يجي هو يزيد من عنده ويذمه، هذا فلان كذا، هذا فلان طايح حظه، مدري، لا لا لا، مو قصدنا أنه يدخل قصد الانتقاص والذم والإساءة، لا، يعني مثلا هذا أجلكم الله وأنتم بألف كرامة، هذا متجاهر يجلس في الشوارع يشرب الخمر، الذي يتكلم خلفه يقول فلان يشرب الخمر، هذا كلامنا. يعني هو ذكره بما هو يصنعه، يعني بشيء، يعني شنو بشيء؟ يعني هو جاي يشرب خمر بالشارع، فبالتالي هذا لا يسوءه وهو لا يكره ذلك. وعليه فتكون غيبة المتجاهر خارجة عن موضوع الغيبة تخصصا. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره المصنف. قد يكون في العبارة مركب من دليلين، الآن راح نشوف نقدر نطلع دليلين أم لا. الدليل الآخر الذي سيعتمد عليه المصنف هو الأخبار الدالة على أن غيبة المتجاهر بالفسق لا تحرم، فتكون الغيبة جائزة من باب التخصيص، يعني غيبة جائزة. نطبق هذا المقدار لنرى أين نصل. يقول الثالث فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها. يعني استثني من الغيبة يعني من حكم الغيبة. شوفوا قال وحكم. ليش قال وحكم؟ يبي يقول هي غيبة لكن نحكم بجوازها، ولهذا احنا قلنا مستثنيات الغيبة. مرة ثانية فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعم. شنو يعني بالمعنى الأعم؟ يعني من الوجوب والاستحباب والإباحة والكر. مرات يصير أنه واجب أنك تتكلم عليه، مثلا السلطان الظالم اللي ما يكف عن الظلم، لا هذا واجب أنك أنت تقول هذا ظالم، هذا فعل كذا وكذا، لابد أن تستغيبه وإن كان الظلم عيبا فيه. على العموم فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمة اللي ذكرناها سابقا في مبحث تعريف الغيبة وغيرها، يعني حتى الأخبار اللي ما ذكرناها أيضا، أن حرمة الغيبة ليش بأي ملاك نحن نقول الغيبة حرام؟ لماذا بأي مناط؟ يقول لأجل انتقاص المؤمن وتأذيه منه، يعني تأذي المؤمن من الانتقاص. هذا بعد احنا من التعريف نعرفه، ما يكرهه، وما أدري هذا الصحاح هم قال يغمه ويسوءه، واضح؟ طيب فإذا فرض هناك، يعني إذا فرض في غيبة المؤمن مصلحة، قلنا هذا في غيبته مصلحة، إما هذه المصلحة راجعة إلى المغتاب بالكسر يعني الذي يستغيب، إنزين، أو المصلحة راجعة إلى أنه المغتاب بالفتح اللي هو وقع موردا للغيبة، أو لثالث. أنت تقدر تفرض فروض كثيرة هنا، مرة المصلحة ترجع إلى نفس الذي يستغيب، إنزين، حتى مثلا لا يعتدي عليه، هذا كل مرة يعتدي عليه، فهذا يجي يقول للناس ترى هذا كل يوم جاي يعتدي عليه، يفعل كذا وكذا، إنزين، فبالتالي هذه المصلحة ترجع إليه هو حتى الناس يكفون أذى هذا الرجل، أو ترجع إلى نفس الرجل، مثلا هو يشرب الخمر، فنجي نقول هذا يشرب الخمر، يشرب الخمر لعله أنه يرعوي، لعله يرجع عن شرب الخمر، ومرة إلى شخص ثالث، زين، في الغيبة بأن يكون هذه الغيبة موجبة لحفظ شخص آخر. مرة ثانية فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب بالكسر أو الفتح أو ثالث، دل، أقول دل العقل أو الشرع هذه الجملة مرفوعة محلا، وهي صفة لقوله مصلحة راجعة، يعني إذا فرض مصلحة هي أقوى من مصلحتي، شنو؟ الغيبة، عفوا ترك الغيبة، بالتالي تقدم هذه المصلحة، ونقول تجوز الغيبة في هذا المورد. دل العقل أو الشرع على كونها، يعني كون المصلحة في الغيبة أقوى، عفوا أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه. وجبة، مرة ثانية هذه وجبة، ليش جايبين هذه؟ أشوف الجملة كأنها واقفة، لا مو واقفة. فإذا فرض وجبة، لاحظين، يعني إذا فرض في غيبة المؤمن مصلحة أعظم من مصلحة احترام المؤمن وجبة الحكم على طبق أقوى المصلحتين، وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين كما هو الحال، يعني كما هو الحال شنو اللي احنا نقدم فيه أقوى المصلحتين في كل معصية من حقوق الله، كما إذا دار الأمر بين معصية وأخرى، وكانت إحدى المعصيتين إنزين أكثر فسادا. إحنا مو قاعد نقول مصلحة، خلينا نجيب في جهة المفسدة، هذه أقل مفسدة، هذيك أعظم مفسدة. شلون مرات إحنا كان يقولون يدرسونا يقولون دفع الأفسد بالفاسد، تقول له بابا هذا أمر فاسد جاي تسويه، يقول مو أنا أخاف ما أسوي هذا الأمر الفاسد نقع في أمر أفسد منه. واضح؟ إنزين، هو الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الناس. كما لو دار الأمر بين أني أترك، أنا أذكر هذه القضية الآن بالمناسبة أذكرها في آخر البحث، إحنا كنا في رمي الجمرات في تلك السنوات، خب العمود صغير وعرضة قليل وكان يتزاحمون، وبعض الأخوات في اليوم الأول من الرمي يقلدون أحد العلماء لعله الشيخ العلامة الشيخ حسين العصفور الذي لا يجوز الرمي بالليل. فكانت إحدى المؤمنات داخلة في هذه الزحمة وهذا الضغط فأغمي عليها. الحين هي أمام شخص آخر يتركها، الناس راح يدوسون عليها وتموت، يشيلها هتكون لها لأنه راح يلمسها وراح يصير تدافع وبالتالي يلتصق جسدها بجسده. هو شالها وطلعها برا، لماذا؟ لأن المصلحة الموجودة في حفظها أعظم من المفسدة الموجودة في تركها. على العموم أنت جيب أمثلة حتى لا يضيع الوقت. وحقوق الناس، وقد نبه عليه غير واحد، يعني أكثر من عالم نبهوا على أن تقديم أقوى المصلحتين هو المتعين ويحكم على طبق المصلحة الأقوى. قال الحين راح أجيب لك أنا أمثلة أنه نبه عليه غير واحد منه. يقول قال في جامع المقاصد، الحين بيذكر أقوال العلماء بكون الحكم على طبق أقوى المصلحتين وأنه يحكم على وفق أقوى المصلحتين. قال في جامع المقاصد بعدما تقدم عنه في تعريف الغيبة، إن ضابط الغيبة المحرمة كل فعل، يعني كل غيبة سواء كان فعلا أو قولا، كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكه به أو إضحاك الناس منه، وأما هذا محل الشاهد ما كان لغرض صحيح فلا يحرم. يجيب لنا أمثلة كنصح المستشير والتظلم، إذا ذكر المظلوم أنه بأن فلان ظلمه حتى يعرف يحصل له طريق من هذا التخلص من هذا الظلم، زين، وسماع التظلم، يجوز أني أنا أسمع التظلم حتى لو كان هذا التظلم مصداقا للغيبة، والجرح والتعديل في علم الرجال، أني أنا أقول أنه هذا الرجل ضعيفون، هذا الرجل فاسقون، هذا الرجل كذابون، هذا الرجل، أذكر عيوب الرواة في هذه الصورة لا يحرم لأنه يتوقف عليه بعد الفقه كله، يتوقف عليه الأخبار. زين، ورد يعني يجوز غيبة من ادعى نسبا وليس هذا النسب له، بأني أنا شنو أرد المغتاب وأقول هو كذاب كذا وكذا، من ادعى نسبا ليس له، زين، بأن يدعي أنه من بني هاشم كي يأخذ الحقوق مثلا، فبالتالي يجوز أن أقول هذا ليس منهم وهو يكذب في هذه الدعوة. والقدح في مقالة باطلة، زين، يعني القدح مو في مقالة باطلة، يعني في المقالة هذه مو غيبة، لا، في الشخص الذي يقول بمقالة باطلة مثل أهل البدع، خصوصا في الدين انتهى. وفي كشف الريبة اعلم أن المرخصة بصيغة اسم الفاعل في ذكر مساوئ الغير. شنو اللي رخص لي أنا أذكر مساوئ الغير؟ غرض صحيح لا يمكن التوصل إليه إلا بها. إلا بها يعني شنو؟ يعني بذكر المساوئ. واضح؟ عفوا. وعلى هذا يعني بناء على أن احنا بعد وضعنا لك ضابطة وقلنا أنت انظر إلى الغرض، إن كان غرضا صحيحا فيكون هذا الغرض مجوز، مو تجي تختلق أغراض من عندك، لا لا، غرض صحيح شرعا، أغراض صحيحة شرعية وعقلائية، بحيث العقلاء لما يجون يقولون إيه رحم الله والديك زين حكيت عليه. بالتالي وعلى هذا فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد. الفقهاء الآن ذكروا 10، أنت تقدر تذكر 20. ليش؟ لأنه إذا تأملت وجدت أغراض صحيحة تقول هذا الغرض غرض صحيح وهو يجوز الغيبة. نعم، هذا كل هالكلام كان مقدمة حتى نوصل لهالمطلب. نعم، يبي يستدرك يقول عندنا موردين يجوز فيهما الغيبة وإن لم تكن وإن لم يكن هناك غرض صحيح. نعم، الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة، أحدهما ما إذا كان المغتاب يعني الذي وقع موردا للغيبة متجاهرا بالفسق، فإن من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس. أنا قلت لكم شوفوا هذا الدليل الأول، بتسوون دليلين، بتسوون دليل واحد كيفكم. فإن من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق. هذا أصلا هو أصلا شخص غير مبالي، ما يخاف، يعني ما عنده حياء، يقول حتى لو الناس خلي يعرفون شنو يعني مثلا. نعم، لو كان هاللي قلت لكم أنا استشكل علينا مستشكل، قال منو يرضى بأن أنت تذمه؟ خو ما في أحد، حتى المتجاهر ما يجوز أنك أنت تذمه، لأنه هو يكره. يدخل في تعريف الغيبة أو لا؟ يدخل، ذكره بما يكرهه. فأنت إذا في مقام الذم، ترى هذا في مقام الذم يكون داخل في الغيبة. نعم، لو كان في مقام ذمه كرهه، لكن من أي جهة؟ هو كرهه صحيح، لكن كرهه لأنك أنت قاعد تقول فلان يشرب الخمر، لا هو ما يكره هالشيء. ليش؟ لأنه هو قاعد بالطريق جاي يشرب. هو يكرهه من أي جهة؟ من جهة الانتقاص. كرهه من حيث المذمة، لكن شوفوا من هنا بعد الشيخ قال كلام لابد أن نبحث له عن دليل. لكن المذمة على الفسق المتجاهر به لا تحرم، هذا تمام، كما لا يحرم لعنه، هذه لا يحرم لعنه. بالتالي نحتاج إلى دليل. إذا قلت هذا هو الدليل الأول وراح تخلي وقد تقدم عن الصحاح دليل ثاني، تكون الأخبار شنو؟ دليل ثالث. يقول وقد تقدم عن الصحاح أخذ المستور في المقتاب. شنو أخذ المستور في المقتاب؟ مو هذا صاحب الصحاح قال ذكره من خلفي، ذكره مدري شنو والله أدف. يعني على العموم إنسان مستور، تذكرون لما قلنا؟ على العموم وقد تقدم عن الصحاح أخذ المستور في المقتاب، يعني الغيبة عرفها أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه. وقد ورد في الإنزين في الأخبار المستفيضة هذا الدليل الثالث، جواز غيبة المتجاهر منها قوله عليه السلام هذا نتركه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.